بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعر أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن قيس قال يعني ابن قيس عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك، صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب. فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما حاجا أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد رضي الله تعالى عنه: فأما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض ابن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا عن كل صغير وكبير وحر ومملوك من ثلاثة أصناف: صاعا من تمر، صاعا من أقط، صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه كذلك حتى كان معاوية رضي الله عنه فرأى أن مدين من بر تعدل صاعا من تمر. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه كذلك. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي ذباب عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج زكاة الفطر من ثلاثة أصناف: الأقط والتمر والشعير. قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن معاوية رضي الله عنه لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد رضي الله عنه وقال: لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ساقه الإمام مسلم شاهدا لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في تحديد مقدار زكاة الفطر وأنها صاع من التمر والزبيب والشعير والطعام، يعني غالبا قوت البلد يخرجه صاعا عندما ينتهي شهر رمضان في ليلة العيد قبل أن يصلي الناس العيد، يخرجون هذا الصاع عن أفراد أهل البيت ذكرهم وأنثاهم صغيرهم وكبيرهم حرهم وعبدهم صدقة تدفع للفقراء ليغنوهم عن السؤال ذلك اليوم، وصدقة الفطر صدقة مرتبطة بالصيام، فمن حضرها حضر ليلة العيد قبل أن يصلي الناس العيد. من وجد من المسلمين كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى عبدا أو حرا ما دام من المسلمين فيتعين أن يخرج عنه صدقة الفطر أما المكلف فيخرجها عن نفسه، وأما من دونهم من غير المكلفين كالصغير والعبد. فإن سيده وأباه مسؤولان عن زكاة فطره وتؤدى للفقراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغنوهم عن السؤال ذلك اليوم. فإن كان الإنسان غير قادر على دفع الزكاة لعدم وجود ما يدفع به زكاة الفطر صار محتاجا، يدفع الناس إليه زكواتهم، فإن ملك من القوت أخرج عن نفسه ثم يخرجه عن زوجه ثم عن أولاده ثم عن أبيه وهكذا أمه، وهكذا الأقرب فالأقرب. كل ذلك يؤكد لنا وجوب إخراج زكاة الفطر، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علق صيام صائم شهر رمضان، علق ارتفاعها وقبولها بإخراج صدقة الفطر، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صدقة الفطر طهرة للصائم، لأنه قد يقع في حقه تقصير فيجبره ويصوبه ويحسنه من خلال إخراج صدقة الفطر. لكل هذه العلل ولكل هذه الأسباب شرع لنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدقة زكاة الفطر. ووقت إخراج زكاة الفطر قبل صلاة الفجر، صلاة العيد، ولو أخرجها قبل صلاة الفجر فلا بأس، وإن أخرجها ليلة قبل نهاية شهر رمضان فالعلماء على التوسعة في الليلة والليلتين. ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد، فإنه إن أخرجها بعد صلاة العيد كانت صدقة ولم تكن صدقة الفطر. ولهذا جاء أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والأحاديث ذكرت أنواعا من الأقوات يخرجها الرجل صدقة فطر، فذكروا الطعام. وفي الحقيقة إن لفظة الطعام مجملة، لأنها تشمل كل ما يطعم، ولذلك جاء في بعضها تفسير هذا الطعام بأنه الشعير، حيث كان الناس يقتاتون الشعير، وكان الناس يطعمون الشعير فسموه بالطعام. وذكر التمر منصوصا عليه، وذكروا الأقط، والأقط هو اللبن المجفف، كان الناس في أيام المواسم يفيض عندهم اللبن، فكانوا يعالجونه بالتصبير، حيث يجعلوه في الإناء على النار حتى وإن غلا، ويتركونه إلى أن يجف الماء في اللبن، ويبقى اللبن قطعا. هذه القطع تعالج وتجفف، فإن أرادوا استخدامها صبوا عليها ماء، ثم تركوها حتى تجف، صبوا عليها ماء، ثم أذابوا هذا اللبن وشربوه، فيكون طعاما يسمونه بالأقط. وفي هذه الأيام شاع اسمه باسم المضير، يقال فيه المضير، والناظر إلى هذه الأنواع التي تستخرج منها زكاة الفطر يرى أنها غالب قوت البلد، فهل يقتصر عليها؟ نقول الأصل إن كانت غالب قوت البلد في عند أناس فلا بأس، لكن قد يتغير نوع الطعام عند الآخرين، ففي بعض البلدان يكون غالب قوت البلد الذرة، وفي بعضها كما هو الحال في هذه الأزمان بعض أو غالب قوت البلد هو الأرز، وقد يكون الدخن غالب قوت بعض أهل البلد. فمن عدى الحكمة من الثمر أو التمر والعنب والشعير والأقط، قال إنما يراعى فيه حال الناس واحتياجهم، فمثلا الأرز مزروع جديد والأقط ما أصبح موجودا في كثير من المجتمعات، بل إن الأقط أصبح في هذه الأيام ضرب من ضروب الفاكهة يتفكه به الناس، وهكذا الزبيب. فهل يحل ما يتخذ طعاما في بعض البلدان محل هذه الأصناف؟ على سبيل المثال في بعض بلدان العالم الإسلامي يستخدمون الطيف بدلا من الذرة أو الشعير، وفي بعض البلدان يستخدمون اليام والكسافة بدلا من الذرة. وقد رأينا أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله تعالى عنه وجه في استخدام القمح، فهل يندرج وتندرج هذه الأنواع لتكون من أنواع صدقات الفطر هذا الذي ذكره كثير من الفقهاء، حيث جعلوا العلة في جواز استخدام هذه الأصناف كونها من غالب قوت البلد من الأقوات الضرورية التي يحتاج الناس إلى استخدامها لتشمل جميع أنواع الطعام الذي يعتمد عليه المسلمون في البلد المعين. فعلى سبيل المثال قد يكون السمسم في بعض البلدان هو الغذاء الأول، وكما ذكرت المثل في الأرز وفي اليام والكسافة والدخن والذرة وغيرها من الحبوب التي يعتمد عليها. وفي هذه الأزمان كما ذكرت إن الأقط لم يكن معروفا أو لم يعد معروفا، ولا يستخدم الناس الأقط بالأسلوب الذي يصنع، وحل محله اللبن المجفف، فإن اللبن الجاف يراه عامة الناس، بل الفقهاء يرونه من أهم أنواع الغذاء، بل إن المجتمع إذا احتاج إلى مساعدة في الغذاء أول ما يقدم له اللبن. ويمكن لمن أراد أن يخرج زكاة الفطر أن يخرج من اللبن، بل ربما كان سعر اللبن أعلى من سعر القمح ومن سعر الأرز ومن سعر فيعتمد من الأنواع التي تخرج منها زكاة الفطر. قال هنا حتى نعم ما سمعت عليه الأقط الأقط واللبن يعني قد يكون شيء واحد، لكن الأقط في تصنيعه يختلف. أول شيء أنه ينزع منه الدهن، يفور يطبخ ثم يترك حتى تسري فيه الحموضة، يكون حامض اللبن، ثم يطبخ إلى أن يجف، وبعد ذلك يجفف. هو نوع من اللبن لكنه أقل، يعني أو أنه أخص من حيث مكوناته. أما الحليب المجفف الآن فإنهم يجففونه بكامل دسمه، لا ينزعون منه، ويستخدمون أساليب حديثة في تجفيفه بحيث يكون نقيا خاليا من كثير من الشوائب. وفي تصوري أنه يعني أكثر ملائمة للفقير، خصوصا في هذه الأيام اللبن إذا كان سريع الذوبان فهو غذاء مستقل، لا يحتاج إلى مؤونة أخرى، لأن الإنسان إذا شرب اللبن أو شرب الحليب اكتفى به. فكونه يعد من أطعمة الزكاة، زكاة الفطر، فذلك أولى، والله أعلم. هنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه بسمراء الشام، والمراد بسمراء الشام يعني القمح أو الحنطة التي كانت تزرع في الشام ويأتي لونها مائلا إلى السمرة، فسميت بسمراء الشام لأن القمح الذي يزرع ربما يتأثر بطبيعة التراب الأرضي، وربما يكون أيضا فيه جودة تميزه عن غيره من أنواع القمح. قال معاوية رضي الله عنه يعني إن قيمة القمح من السمراء يرى أن مدا منه يعدل مدين من التمر أو من الشعير أو من الأقط أو من بقية أنواع الزكاة، فقد راعى في ذلك القيمة ولم يراعي في ذلك المقدار. والشارع يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فرض الزكاة في هذه الأنواع راعى فيها المقدار، ولم يراعي فيها القيمة، راعى فيها المقدار ولم يراعي فيها القيمة. لأن التمر أنواع والقيمة فيه مختلفة. وأكبر دليل كما مر بنا أو سيمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بلالا إلى خيبر ليجلب زكاتها جاء بالجنيب من تمر خيبر، يعني بالنوع الجيد. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بلالا: أكل تمر خيبر جنيب؟ يعني كل من هذا النوع الجيد، ما في أنواع مختلفة؟ فقال بلال رضي الله عنه: لا يا رسول الله، فيه الجنيب وفيه الرديء وفيه الدقل، أنواع مختلفة. لكنه كان رضي الله عنه يفعل، يجتهد، يأخذ التمر الرديء ويبدله بتمر جيد، إلا أنه أخطأ في أسلوب التبديل، أخطأ في أسلوب التبديل، فكان يبيع الصاع أو يبيع الصاعين من التمر الرديء بالصاع من التمر الجنيب، منزلا النوع منزلة الاختلاف في ماهية الثمرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه أوه، عين الربا، عين الربا، يعني هذا النوع من البيع. ثم علمه بأن ماذا يفعل؟ قال: بيع الرديء بالثمن، بيع الرديء. وبعد أن تتخلص منه اشتري بقيمته جنيبا. وبهذا يتحقق لك أن تجمع الجنيب، لكنك تخلص بذلك من الوقوع في الربا، تخلص بذلك من الوقوع في الربا. إذن فالشارع لم يراعي القيمة، وإنما راعى المقدار. ولذلك أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنكر على معاوية رضي الله عنه، قال: أما أنا فما أزال أخرجه كما كنت أخرجه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وإن كان قيمة البر والقمح أغلى من قيمة الشعير والتمر والزبيب. ونلاحظ هنا أن الشارع أيضا لم يراعي مسألة النوع والقيمة، وإنما راعى أمر المقدار، حيث فرض الصاع في الكل في الزبيب. وفي الأخط. واليوم يمكننا أيضا أن نضيف إلى أنواع صدقة الفطر السكر لأنه أصبح من الضروريات. الناس لا يستغنون عنه، وقد يستغنون عن كثير من، يستغنون عن الزبيب، لكن السكر أصبح ضروريا. ويمكن أيضا أن يستفاد في أزماننا هذه من الزيت، فقد يكون الزيت أيضا مصدر من مصادر صدقة الفطر، لأن هذه كلها أساسية، أطعمة أساسية، الجسم محتاج إليها، ويمكنه أن يكتفي بها عن غيرها. والاعتبار بما يعتمد عليه في الطعام دون النظر إلى القيمة، لأن الجمع بين الشعير والتمر والزبيب والأقط هناك تفاوت، لكن لو أضيف إلى هذه الأشياء القمح والحليب والزيت فكلها تصلح أن تكون مصدرا من مصادر صدقة الفطر، والله أعلم. نعم. ها؟ إيش بو؟
يعني يصلح ذكر
ما سمعته. إيش بو الزيت؟ ها؟ ايش يقول؟
يقول الزيت
الان لو واحد، لو ان انسان جاءك بزيت الزيتون الا يصلح ان يكون اداما للطعام؟ الا هاي اللي بعدها كيف؟ لا، كله بالميزان، الحليب يوزن صاعا، الزيت صاع، وكان أهل المدينة منذ الزمن أيام النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأشياء تباع بالكيل، تباع بالكيل، كان الناس يشترون السمن بالكيل بالصاع، والزيت بالصاع، والحليب بالصاع، والملح بالصاع، وأهل مكة يشترونه بالوزن، فإذا سوي ما بين الوزن والكيل انتهت المشكلة. واضح؟ قال هذا الحديث، نلاحظ ان الامام مسلم رواه ومصدره ومسنده هو ابو سعيد الخدري، ورواه عن ابي سعيد الخدري منذ الرواية الاولى، في الرواية الاولى رواه يحيى بن يحيى الى أن وصل إلى عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري، والراوي عن عياض إنما هو زيد بن أسلم، هذا في الرواية الأولى. وفي الرواية الثانية في حديث عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا داود يعني ابن أبي قيس قال عن عياض، فنلاحظ هنا إن داود بن أبي قيس تابع زيد بن أسلم في رواية هذا الحديث عن عياض. وفي الرواية الثالثة قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال أخبرني عياض بن عبد الله. فنلاحظ هنا أن إسماعيل بن أمية تابع داود وتابع زيد ابن أسلم في رواية الحديث عن عياض. وهكذا نجده في الرواية الأخرى وهي رواية محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عياض. فهذا الحارث هو المتابع للثلاثة الأول زيد بن أسلم ويحيى وداود بن قيس وإسماعيل بن أمية. وأما الرواية الخامسة فرواية عمرو الناقد عن عياض، فالحديث مداره على عياض واشتهر عن عياض. ولذلك أورد الإمام مسلم رحمه الله هذه الروايات المتعددة المتنوعة بحيث إن الحديث اشتهر وعرف عن أبي سعيد الخدري. وما يعني في ما تميز به حديث أبو سعيد الخدري أنه أخبر بما اجتهد به معاوية رضي الله تعالى عنه عندما أراد أن يسوي بين المدي من السمراء بالمدين من التمر أو الشعير. لكن فيما يظهر الله أعلم إن هذه الأنواع من التي ذكرت في زكاة الفطر لا تتساوى قيمتها، القيمة ما تتساوى، لأن قيمة الزبيب ما من شك أن أغلى من قيمة التمر وأغلى من قيمة الشعير، وربما كانت قيمة الأقط أغلى من قيم هذه من قيم هذه الأصناف. لكن لما كان الناس يدخرون هذه الأنواع في مساكنهم ويعتمدون عليها في طعامهم طلب الشارع أن يخرج الزكاة من غالب أطعمتهم لأنها تتوفر في بلدانهم أكثر من غيرها. فربما كان الشعير في بلد أغلى من الزبيب، وربما كان الأقط في بلد أرخص من الشعير، فترك للناس أن يخرجوا ما يتيفر عندهم، لكن ضبط الشارع المسألة بالمقدار وهو الصاع. ولهذا فما كان يعني لقول معاوية رضي الله عنه من أثر في الفرق في قوله أرى مدا من هذه يعدل مدين. هذا قد يكون في المدينة لكنه قد يكون في الشام أن المدة من الشعير يعدل مدين من الحنطة، ولهذا لم يعتد ولم يعتبر الصحابة رضوان الله عليهم كل من أبي سعيد وعمر وعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بهذا المنهج الذي جاء به معاوية رضي الله عنه، من حيث الاعتبار بالقيمة لا الاعتبار بالمقدار. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
زيد الشيخ كان يفرح بالدخل.
ها؟
زيد كان
يدخل. إيه ليش ما يدخل؟ أليس هو قوتا؟ ألا يعتمد عليه الناس في أقواتهم؟ والفقهاء جعلوا العلة فيما يخرج منه الزكاة أن يكون غالب قوت البلد، والله أعلم. يقول من عندنا يعطون زكاة الفطر بالنقد 8 ريال، نحن قلنا أن الشارع ما اعتبر النقد، لم يعتبر النقد وإنما اعتبر المقدار وهو الصاع.